على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه هناك كلامان في الاستدلال بالروايات المتقدمة على قاعدة العدل والإنصاف. الكلام الأول هو دعوى أنها مختصة بفصل الخصومة والتداعي والمرافعة، وذكرنا بأنه هذا وإن صح في بعض هذه الروايات لكنه لا يصح في جميع هذه الروايات. ومعنى ذلك هو أنه لا بد من الاعتراف بأن بعض هذه الروايات المتقدمة مختصة بباب المرافعة وباب القضاء، ومن الواضح أن التعدي منها من هذه الروايات الواردة في مورد المرافعة وفصل الخصومة والقضاء، التعدي منها إلى غيرها مشكل جدا، وذلك لاحتمال أن التقسيم إنما ذكر باعتبار الشيء يناسب فصل الخصومة ويناسب فض النزاع، يناسب ذلك، فكأن في باب المرافع لا بد من حل هذه الخصومة، لا بد من فصل هذا النزاع وحسم مادة النزاع، فلعل التقسيم في تلك الروايات يختص بموارد المرافع والقضاء، تعدي منه إلى غير موارد الخصومة وغير موارد النزاع، وإثبات كحكم شرعي في هذه الواقعة بقطع النظر عن النزاع والتخاصم، هذا مشكل، بمعنى أن الاستدلال عليه بهذه الروايات يكون مشكل. نعم بعض الروايات لا إشكال في أنه يعني ظاهرها ليس هو الاختصاص بموارد النزاع والمخاصمة، لكن يأتي الكلام الثاني الذي قلنا عندنا كلامان، كلام الأول ما تقدم، الكلام الثاني يأتي وحاصله هو أن الملاحظ على هذه الروايات بل حتى الروايات الواردة في باب القضاء وفصل الخصومة، الملاحظ أن موردها هو ما إذا كان هناك مال معين يدور أمره بين ماذا؟ بين شخصين، مال معين إما أن يكون بهذا وإما أن يكون بهذا. جميع الروايات السابقة يعني الستة المتقدمة التي قلنا بأنها تامة سندا ودلالة على التنصيف، بل حتى غير التامة سندا وغير التامة دلالة، موردها هذا، موردها أن هناك مال داب في بعض الروايات أو مال معين يدور أمره بين أن يكون ملكا لهذا وملكا لهذا. حتى في رواية الودعي، في رواية السكون الثانية، نصف المال أحد الدرهمين لهذا، هذا الدرهم المتبقي يدور أمره بين أن يكون لهذا صاحب الدرهمين وبين أن يكون أمره المال لصاحب الدرهمين واحد، جميعها موردها هو هذا. ومن هنا يظهر أن هناك مشكلة في الاستدلال بها في محل الكلام. شنو محل الكلام اللي صارنا فترة ركناه؟ شنو محل الكلام؟ شنو المسألة اللي احنا بيها؟ هو ما إذا صار اختلاف بينهما في المبيع أو في الثمن. في المبيع اختلفا في المبيع، لأن قال مثلا عن المشتري أنه بقرة وقال الآخر أنه شنو شاة، هذا محل كلامنا، هذا غير مورد الروايات. مورد الروايات مال معين يدور أمره بين أن يكون ملكا لهذا وملكا لهذا، بينما في محل الكلام لا، ليس هناك مال معين يدور أمره بين أن يكون لهذا أو لهذا، وإنما هناك ترديد في نفس شنو، في نفس المال، أن المال الذي وقع عليه العاقد هل هو بقرة أو هو شنو أو هو شاة. ومن الواضح أن الحكم بالتقسيم في مورد هذه الروايات لا يستلزم الحكم بالتقسيم في محل كلامنا. من نقدر نستفيد من هذه الروايات الحكم بالتقسيم في محل كلامنا، بأن نلتزم بأن نقسم البقرة إلى نصين والشاة شنو إلى نصين، هذا غير ذلك. الاستدلال بالروايات في محل الكلام يكون مشكل من هذه الجهة. أكملنا الحديث، نلخص الحديث حول المسألة وفي قاعدة العدل والإنصاف. من الروايات التامة المعتبرة هي ستة كما تقدم سابقا، ثلاثة منها معتبرة إسحاق ومعتبرة غياث ومعتبرة عبد الله بن المغيرة. هذه الروايات واردة، موردها فصل الخصومة والمرافقة بشكل واضح مقابل للنقاش. معتبرة إسحاق موردها النزاع والتخاصم، وكذا معتبرة غياث، وكذا معتبرة عبد الله بن المغيرة موردها النزاع والتخاصم. وتقدم أن ما يكون مطلقا منها من ناحية الحلف يقيد بماذا؟ بماذا؟ بالحلف. لماذا؟ لأن قلنا أن مقتضى الجمع بين معتبرة إسحاق بن عمار وبين معتبرة غياث اللي هي مطلقة من حيث الحلف لم يذكر فيها الحلف، وكذلك معتبرة عبد الله بن المغيرة مقتضى الجمع بينهما هو ماذا؟ هو تقييد معتبرة غياث ومعتبرة ابن المغيرة. لماذا؟ بموثقة إسحاق بن عمار، لأنه موثقة إسحاق بن عمار واضحة الدلالة على أن التقسيم لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد الحلف. شنو حكمهم؟ قالوا حلفوهما، فإن حلف أحدهما وأبى الآخر فيعطى المن للحالف، وإن حلفا معا قسم المال شنو؟ بينهما. التقسيم في هذه الرواية هذا لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد أن يحلفا معا. هذا يصلح لتقييد ماذا؟ الرواية المطلقة الدالة على التقسيم مطلقا من ناحية الحلف، فتقيد هذه الروايات. بالنتيجة راح يصير عندنا ثلاث روايات من هذه الروايات التقسيم فيها بعد شنو؟ بعد التحليف، بعد التحليف، بعد حلفهما بعبارة أخرى. هذا هو مورد الخصومة ونزاع باب قضاء. حينئذ إذا فرضنا أنه صار الكلام في ماذا؟ في تحليفهما، وصلت النوبة إلى شنو؟ إلى التحليف، وحلفوهما وحلفا معا. هذه الروايات تقول أنه يقسم المال شنو؟ بينهما، فنلتزم بالتقسيم والتنصيف إذا كان بين شخصين في هذه الحالة، يعني في باب القضاء، في باب القضاء، وما إذا شنو؟ ما إذا حلفا شنو معا، وصلت النوبة إلى التحليف وحلفا معا، حينئذ نلتزم بماذا؟ بالتقسيم في هذا الباب، ولا نستطيع أن نتعدى من هذا إلى سائر الموارد الأخرى. هنا أيضا ذكرنا بأنه معتبر إسحاق بن عمار الدالة على التحليف موردها، لاحظوا هاي مهمة، موردها ما إذا لم تكن العين في يد أحدهما، العين ليس في يد أحدهما، وما إذا أقام بينة، هذا أقام بينة، هذا أقام بينة، والعين خارج عن أي يد كل منهما. هنا أجت مسألة التحليف، وإذا حلفا معا يقسم المال ماذا؟ بينهما. هل نستطيع أن نتعدى من مورد الرواية، مورد معتبرة إسحاق، نتعدى إلى ما إذا كان المال في أيديهما؟ هاي وحدة. أيضا إذا كان المال في أيديهما وأقاما بينة، شنو؟ نلتزم بماذا؟ وحلفا، وحلفناهما وحلفا معا، نقسم المال ماذا؟ بينهما. نلتزم بذلك، نتعدى من مورد الرواية الذي هو خروج المال عن أيديهما إلى ما إذا كان المال في أيديهما أو لا واحد. الأمر الثاني أنه نتعدى من مورد الرواية الذي هو شنو؟ إقامة كل منهما شنو؟ البينة. وهذا واضح في الموثقة، ما بقى نقرأ، كلش واضح، يعني كون موردها هذا واضح. نتعدى من ذلك إلى ما إذا لم يقيم البينة، نقدر نتعدى ولا؟ أما التعدي الأول قد قدم سابقا الإشارة إلى وأنه أمر ممكن، وذلك لأنه إذا كان المال ليس في أيديهما، ليس في أيديهما، خارج عن أيديهما، مع ذلك الرواية تقول بأنه حكمهما هو التحليف، فإن حلفا معا يقسم المال ماذا بينهما. ثبوت الحكم بالتقسيم في صورة ما إذا كان المال شنو بأيديهما، هذا يكون أولى عرفان أولى، وذلك لأن كون المال في أيديهما إذا لم يكن موجب للتقسيم في نفسه باعتبار أنه في أيديهما وتردد عندنا فيقسم بينهما، على لم يكن موجبا للتقسيم ومقتضيا للتقسيم فلا أقل من كونه لا يمنع من الشنو من التقسيم، قطعا ليس لا يمنع من التقسيم. يعني بعبارة أخرى هذا اللي يقول بأن التقسيم يثبت في حالة كون المال خارج عن أيديهما ولا يثبت مع كون في أيديهما، معناه أن كون في أيديهما هو المانع من التقسيم، والحال أن كون المال في أيديهما مانع من التقسيم هذا قطعا لا يمكن الالتزام به. فإذا لم يكن هو مقتضي للتقسيم فلا أقل أنه لا يكون مانع، كما هو معنى ماذا تخصيص الحكم بالتقسيم في صورة خروج المال عن ماذا عن أيديهما، والالتزام بأنه إذا كان في أيديهما لا يقسم بينهما، هذا غير مقبول عرفا، ولذا الأولوية العرفية في المقام ثابتة، فيمكن التعدي من كون المال مورد الرواية كون المال خارج عن أيديهما إلى إذا ما إذا كان في شنو في أيديهما. وأما التعدي من صورة ما إذا أقام البينة إلى صورة ما إذا لم يقيم البينة، هذا هم يمكن إثباته باعتبار هذا الفهم، أن نفهم من الحكم بالتقسيم في صورة ما إذا أقام البينة، وأنه ما إذا أقام البينة حصل التعارض بين البينتين وتساقطتا وصار في حكم الشنو في حكم العدم، صار في حكم العدم. ومن هنا نستطيع التعدي من إلى صورة ما إذا لم يقيم شنو البينة. لعبارة أخرى أن صورة التعارض هي حكما، هي حكما مساوية لصورة ماذا ما إذا لم يقيم ماذا البينة، لأن التعارض يعني ماذا يعني تساقط البينتين بالتعارض، فيكون كأن كل منهما لم يقم شنو لم يقم بينة. فإذا حكمنا بالتقسيم في صورة إقامة كل منهما بينة وتعارض البينتين وتساقطهما، حينئذ يمكن التعدي إلى ما إذا لم يقيما بينة، يعني بالنتيجة واحدة وهي أن كل منهما لا تسلم له شنو بينة، فيحكم بالتقسيم في كل منهما. وهذا هو الذي انتهينا إليه سابقا وقلنا أنه لا فرق بين هذه الحالات، في الجميع يحكم بماذا يحكم بالتحليف، فإن حلفا معا حينئذ يقسم المال شنو بينهما. نعم الشيء المهم هو هذا، أنه لا يمكننا إثبات التقسيم في صورة النكول، وحكمهما التحالف طلب منهما اليمين، إذا حلف أحدهما دون الآخر حكم واضح، إذا حلفا معا انتهينا المنع للتقسيم، فما دام كلا معا يمكن إثبات التقسيم في صورة النكول اعتمادا على هذه الرواية. يعني واضح مورد ايش؟ مورد التحالف، ماذا حلفا معا، فإن حلفا معا قسم المال شنو بينهما. التعدي إلى صورة النكول هذا أمر غير واضح في هذه الروايات، وهذا حال الرواية الثلاثة الأولى مختصة في موردها بعد التحالف في هذا المورد المعين في باب القضاء في فصل الخصومة، تعدي منها إلى غيرهم ما ممكن حتى في باب القضاء لصورة الشن النكول، حتى لصورة النكول تعدي منها ما ممكن. وأما الرواية الثلاثة الباقية اللي هي معتبرة السكون الأولى ومعتبرة السكون الثانية ومعتبرة يونس ابن عبد الرحمن لن الثلاثة اللي تمن هذه الروايات حتى على تقدير أن يكون موردها غير صورة الترافع وفصل الخصومة، حتى إذا كان المورد ليس القضاء موردها، ليس فصل الخصومة مورد لها، حتى إذا قلنا بذلك الإنصاف من الاستدلال بهذه الروايات على قاعدة كلية تسمى بقاعدة العدل والإحسان مشكل جدا، وذلك لأنه ليس في هذه الروايات عموم أو إطلاق يدل على التنصيف مطلقا حتى نتمسك بها لإثبات هذه القاعدة، كما هو الحال أفرض في روايات القراء، القراء بها يخرج بها إطلاق بها عموم لكل أمر مشكل، وأمثال هذه العبارات واردة في أدلة القراء، فبيها من العموم والإطلاق ما يمكن التمسك به في إثبات جريان القاعدة في ماذا في الموارد المختلفة والمتعددة. هذه الروايات الثلاثة على تقدير أن تكون غير واردة في باب القضاء فهي لا يستفاد منها إلا إثبات التنصيف في هذا المورد، ما بها إطلاق ما بها عموم حتى يتمسك به لإثبات القاعدة الكلية. ثلاث روايات ما ممكن أن نثبت بها ماذا القاعدة الكلية في جميع الموارد، كلما دار أمر المال بين شخصين فضلا عما إذا دار ما يستحقه الشخص بين أمرين، هو محل كلامنا اللي هي مسألتنا، إذا دار ما يستحقه المشتري بين البقرة وبين شنو وبين الشاة، لا نقول حتى فيما إذا دار أمر مال معين بين شخصين في جميع الموارد حتى غير موارد هذه الروايات مشكلة الالتزام بهذه المادة بهذه الروايات. لا لا ما قلنا احنا قلنا ماكو سيرة قلعية، لا شككنا في اصل انعقاد سيرة على ماذا على التنصيف والتقسيم، اصل انعقاد سيرة مواضح هذا بالنسبة الى اول، التالي على كل التقادير تطبيق القاعدة في محل الكلام مشكل، واجه هذه المشكلة انه في محل الكلام ما عندنا مال معين يدور امره بين شنو بين شخصين كما هو مورد هذه الروايات، وانما عندنا ان ما يستحقه المشتري يدور بين شيئين او ما يستحقه البائع يدور بين شنو بين شيئين، هذا الاستدلال بهذه الروايات فيه لا يخلو من صعوبة، وعليهم الصحيح في هذه المسألة هو الرجوع إلى القرعة، الأقرب هو هذا أن يرجع إلى القرعة لتعيين المبيع وأنه هل هو بقرة أو هو شنو أو هو شاة. هذا تمام الكلام في مسألة 73، مسألة 74 أعتقد قريناها نقرأها مسألة 74 واضح المسألة قريناها الصور سابقا، إذا اتفقت الإجارة طبعا السيد الماكن في المسألة السابقة يختار التداعي والانفساخ كما تقدم سابقا عنا، مسألة 74 إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة، طبعا مالك العين يدعي شنو زيادة المستأجر يدعي نقيصة، فالقول وقول مدعى نقيصة، قاعدة عامة في كل تفاوت واختلاف في زيادة وشنو ونقيصة بالثمن بالمبيع، قاعدة أن مدعي النقيصة هو اللي يكون قوله موافق المن للأصل، لأن الأصل عدم الشنو عدم الزيادة فيقدم قوله بيمينه، وعلى أمثل يقدم قول القول قول مدعي النقيصة وعلى مدعي الزيادة الإثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة وشنو ونقيصا. أجل تمام الدار أو أجل شنو نص الدار مع الاتفاق في الأجرة، إذا اتفقوا في الأجرة لكن اختلفوا في ماذا؟ في المقدار المستأجر، أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصا مع الاتفاق في العين وفي مقدار شنو الأجرة لكن اختلفوا في مدة إجارة زيادة ونقيصة. هنا أيضا لا إشكال في تكليم قول مدعي نقيصة لأن قوله يوافق الواقع، يوافق الأصل والحجة. مسألة 75، مسألة 75، إذا اختلف في مال معين فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد، هذا يقول هذا المال اشتريته أنا من زيد وأقبضته الثمن، هذا أيضا يقول أن هذا المال نفسه اشتريته من زيد أيضا نفسه وأقبضته شنو الثمن، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن. طبعا مع إضافة لابد منها ذكرت في كلمات الفقهاء في فرض المسألة، وهو أن تكون العين بيد ماذا؟ بيد الجلياي، بيد البايع، بيد ذاك الشخص الذي كل منهما يدعي أنه اشتراها شنو منه، العين لا زالت موجودة في يده. هنا ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه صور لابد من التكلم في هذه الصور. الصورة الأولى أن لا يعترف البايع بالبيع لهما ولا قبض الثمن، ما يعترف أصلا لا على هذا ولا على هذا، ولا قبض ثمنا من هذا ولا ثمنا من هذا، يكذبهما معا، يكذب دعوى كل منهما. الصورة الثانية أن يعترف لأحدهما المعين لذلك، يعني يقول هذا هو اللي أنا بعت المال وقبضت منه الثمن دون ذاك أحدهما المعين. الصورة الثالثة أن يعترف لأحدهما غير المعين، يقول واحد منهم اشترى منه أقبضني الثمن لكن ما أدري منه هذا أو هذا أحدهما غير المعين. هذه الصور الرئيسية الثلاث. فعلا نتكلم في الصورة الأولى وهي ما إذا أكذبهما لم يعترف لكل منهما بدعوى. هذه الصورة الأولى فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقيم كل منهما البينة على مدعاه، كل منهما يقيم البينة على مدعاه، هذا يقيم بينة على أن اشترى من زيد وأقبضه الثمن ولا كذلك. الحالة الثانية أن لا يقيم بينة، كل منهما ليس عنده بينة. الحالة الثالثة أن يقيم أحدهما البينة دون الآخر. هذه حالات ثلاث. بطبيعة الحال في المقام طرف الدعوة في الحقيقة هو البايع، يعني لا يعترف لهما بما ذهبوا، والعين عنده، يكون هو طرف الدعوة، سيكون المدعي هو عبارة عن هذين الشخصين، كل منهما يدعي لمن على البايع أنه اشترى منه هذه العين المعينة وأنه أقبضه الثمن، يعني يدعي بعبارة أخرى ملكية العين المعينة الموجودة بحسب الفرق في يد البايع وأنه أقبضه الثمن. في الحالة الأولى كان مثلا في الصورة الأولى وهي ماذا كذب كل منهما، هذا كلامنا في هذا. في الحالة الأولى اللي هي ماذا أقام كل منهما البينة، والحالة الثانية ماذا لم يقم أحدهما البينة، هاي الحالتين. في هذه الحالة لا إشكال في أن اليمين يتوجه المن إلى البايع باعتباره منكر، منكر الأصل معه، كل منهما يدعي ماذا ملكية للعين التي هي في يده ويدعي أنه اشتراها منه وأقبضه الثمن، عليه الإثبات. هنا إن لم يقم بينة ولا هذا بينة اللي هي الحالة الثانية، واضح أنه يطلب اليمين من المنكر اللي هو منه البايع، وكذلك الحال إذا أقام كل منهما بينة، لما قلناه من أنه أقامت البينة من قبل كل منهما يوجب شنو؟ تعارضهما وشنو؟ وتساقطهما. فتساقط البينات فيكون كأنه شنو؟ كأنه ليس عندهما شنو؟ عند أحدهما بينة. فأيضا يطلب اليمين من بعد تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى طلب اليمين من البايع. فحينئذ عين واحدة بحسب عين واحدة تتساذب البينات فيها. هذا يقول أنا اشتريت وأقبضت الثمن، هذا يقول أنا اشتريت نفس العين مو عين أخرى وأقبضت الثمن، حينئذ هذا التكاذب يصير في البينات، تتعارض البينات وتسقط، لأنه لا يمكن الالتزام بصحة كل منهما. الالتزام بصحة كل منهما يعني أن العين في الآن الواحد تكون مملوكة لهذا وتكون مملوكة لمن؟ لذاك، وهذا غير مقبول. ها؟ لا 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 هذا لا هذا اختلاف زمان مثلا دخل، لا من دخل هاي العناصر في البيان. العين الواحدة في آن واحد خنقول في آن واحد لا تكون ملكا لشخصين، فتتحقق يتحقق التعارض بين البينتين وتتساقطان. في حالة تعارض البينتين أو عدم إقامة أحدهما للبينة يطلب اليمين من البايع باعتباره منكرا. حينئذ إذا حلف البايع، يحلف البايع على ماذا؟ طبعا على نفي دعوى كل منهما، حينئذ سقط حقهما على القواعد. حلف البايع يكسب الدعوى البايع فيسقط حق كل منهما، ويحكم حينئذ لصالح من لصالح البايع. وأما إذا فرضنا أن البايع لم يحلف على نفي دعوى كل منهما وإنما حلف على نفي دعوى أحدهما فقط، حلف على نفي دعوى الأول فقط، بلا أشكال يسقط حق ذاك. حق ذاك يسقط، لماذا؟ يحسب الموازين. هو مدعي ما عد بينة، طلب اليمين من المنكر، فحلف المنكر على نفي دعوى هذا الأول فيسقط حق الأول، لكن حق الآخر يبقى على حاله، حق الآخر يبقى على حاله. حينئذ نجي نقول بأنه إذا امتنع البايع من أن يحلف على نفي دعوى الثاني أيضا كما حلف على نفي دعوى الأول، امتنع رفض أن يحلف على نفي دعوى الثاني، في هذه الحالة شنو الحكم حسب القواعد؟ يرد اليمين على شنو؟ على المدعي. يرد اليمين على المدعي، لأن المنكر اللي وظيفته الحلف نكل عن اليمين، امتنع عن اليمين، فيرد اليمين سهو. أما يرد أو الحاكم يرد، المهم أن يرد اليمين على المدعي. فحينئذ من حلف المدعي الثاني سمينا المدعي الثاني، إذا حلف كان المال له، وإلا إذا رفض أن يحلف سقطت شنو؟ دعوة، سقطت كل الدعوة. دعوة الأولى سقطت لأنه منكر حلف، ودعوة الثاني سقطت لماذا؟ لأنه رد اليمين عليه ورفض ماذا؟ رفض أن يحلف. هذا إذا ماذا؟ إذا حلف البايع على نفي دعوى كل منهما أو حلف على نفي دعوى أحدهما. وأما إذا لم يحلف البايع، ما حلف سنع من الحلف على نفي كلتا الدعوين، لا دعوى هذا يحلف عليها ولا دعوى ذات يحلف عليها، شنو الحكم؟ واضح الحكم، يرد اليمين اليمن عليهما، يرد اليمين عليهم، يرد اليمين على هذا، يرد اليمين على هذا. فإن لم يحدث بعد رد اليمين عليهما سقطت دعواهما، تسقط دعواهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. المال للحالف حسب القواعد، حالفة وسط النوبة إلى اليمين وحالفة يكسب الدعوة. وسقط حق الآخر الذي امتنع من ماذا؟ من اليمين. وإن حلفا معا، هذا محل الكلام، إذا حلفا معا، حلفا معا هذا حلف وهذا حلف، يعني انقسم المال بينهما او لا. هنا يبرز احتمال انه نعم نقسم المال بينهما، ويستدل لذلك ببعض الروايات المتقدمة. يستدل له ببعض الروايات المتقدمة، وذلك من قبيل موثقة إسحاق بن عمار. موثقة إسحاق بن عمار بإطلاقها تشمل محل الخلاف، تشمل هذا النزاع وهذا الاختلاف الحاصل بين البايع وبين الشنو وبين المشتري. غاية الأمر أن الطرف الدعوى مو مشتري واحد، وإنما شنو مين، هذا لا يقرر فيه. النتيجة دعوى بين بايع وبين هذا المدعي، وبين بايع وبين ماذا، وبين ذلك المدعي. بإطلاق الرواية تشمل محل الكلام، ويتدل على ماذا؟ على أنهما إذا قام البينة وكان المال ليس في أيديهما، هذا مفروض في محل الكلام ليس في أيديهما، لأن يعني المفروض أن المال عدمًا عند البايع. أقام البينة والمال ليس في أيديهما، يقول لي معلي السلام أحلفهما، فإن حلفا قسم المال شنو؟ بينهما. فإن حلفا قسم المال بينهما. اثنيناتهم حلفوا، مو واحد حلف، واحد حلف يعطى له المال، اثنيناتهم حلفوا، وهذا مال واحد شو نسوي؟ يجوز الرواية تقول يقسم المال ماذا؟ بينهما. نعم كما أشرنا إلى أنه الرواية إسحاق، موثقة إسحاق، موردها ماذا؟ إذا أقاما البينة، اللي هي الحالة الأولى من الحالات الثلاث اللي ذكرناها. لكن قلنا التعدي إلى حالة ثانية، وهي ما إذا لم يقيم البينة بالنقطة المتقدمة، وهي أنه صورة التعارض أنما انتهينا إلى التقسيم باعتبار عدم وجود بينة. لا تسلم لنا بينة لأحدهما نتيجة التعارض والتساقط، فيكون نفس الحكم فيما إذا لم يقيم شنو بينة. وبهذا يمكن الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار في محل الكلام، بإطلاقها تشمل محل الكلام. صحيح أن مقابل الملك الشخص أنه شخص واحد، لكن هذا ليس له أثر، لأنه بالتحليل في الحقيقة هذه الدعوة الواحدة تنحل إلى ماذا؟ إلى دعويين، كأنه وطرف الدعويين واحد وهو منه وهو البايع، فتشملها الرواية ولا مانع من الاستدلال بها على التفسير فيما إذا حلفا معا. هذا الكلام كله فيما قلوا ياي فيما في الصورة الأولى، وهي صورة ماذا؟ ما إذا أكذبهما ولم يعترف لكل منهما. الصورة الثانية هي ما إذا اعترف لأحدهما معينا، اعترف لأحدهما معينا مو غير معين. في هذه الصورة، في هذه الصورة إذا اعترف لأحدهما معينا، هنا أيضا الحالات الثلاثة السابقة تجي، أقام البينة أو لم يقيم شنو البينة، أو أقام أحدهما البينة دون الآخر. الحالات الثلاثة السابقة، إذا أقام البينة أو لم يقيم البينة، هنا المال للمقر له، يعني لمن اعترف البايع بأنه شنو، بأنه باعه هذا المال المعين وقبض شنو، وقبض ثمنه منه. المال يعطى للمقر له، وهذا إنما هو باعتبار أننا نأخذ باعتراف صاحب الشنو، صاحب المال، فإن اعتراف صاحب المال يكون حجة ونافل ما لم يثبت هنا خلافه. ولم يثبت خلافه في المقام. لماذا؟ لأنه إما أنه لا بينة لكل منهما، وإما أن بينتهما سقطت. لماذا؟ بالمعارضة. إقرار صاحب اليد وصاحب المال نافذ ويؤخذ به، لكن شنو؟ إذا لم يثبت خلافه، وفي المقام لم يثبت خلافه في هاتين الحالتين. وأما إذا قام أحدهما البينة دون ماذا؟ دون الآخر. إذا أحدهما البينة دون الآخر، المال يعطى لصاحب البينة ولا يؤخذ باعتراف ماذا؟ باعتراف المقر البايع فيما اعترف لغير من أقام ماذا؟ البينة. لا يأخذ اعترافه. هذا المبدأ العلمي، وما هو الوجه فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.